لا زال الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت عندنا بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالعلم، وهذه الصفة من الصفات الثبوتية الذاتية الكمالية، من كمال واجب الوجود، من كماله المطلق أن يتصف بالعلم المطلق، وهذه الصفة هي عين الذات، أي ذات هو علم والعلم عين الذات. والمراد من العلم هو الانكشاف، الأشياء كلها وجودا وعدما، إمكانا وامتناعا وواجبا، كلها عند الله سبحانه وتعالى حاضرة ومنكشفة. يدل على ذلك الأدلة العقلية والنقلية، ولكن بعض الحكماء والفلاسفة ذهب إلى تحجيم علم الله وتصغير دائرة علم الله سبحانه وتعالى، وإنما ذهبوا إلى هذا المعنى لما عندهم من المباني الفلسفية، لما عندهم من القواعد الحكمية، فبناء على ما يذهبون لا بد أن يقولوا بمثل هذه المقولات. وقد تعددت في علم الله الأقوال إلى 9 كما ذكرت فيما مضى، فمنها من الأقوال 9 يقال بأن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق علمه بالجزئيات، إنما يتعلق علمه بالكليات فقط، لأنه مجرد فيدرك المجردات الكلية، وأما الجزئية المتشخصة في الخارج فلا يدركها. هذا القول عند بعض المتكلمين وعند بعض الحكماء. ابن سينا الشيخ الرئيس يذهب إلى أن الصور هي التي تكون حاضرة عند الله، وأما الأشياء الجزئية الخارجية بنفسها فليست حاضرة عند الله. بعبارة أخرى، الأشياء لها وقائع وحقائق خارجية، هذا الكتاب الآن له وجود خارج بلا شك، ثم تنطبع صورة من الكتاب في ذهن الإنسان تسمى بالصور الذهنية، تسمى بالوجود الذهني في مقابل الوجود الخارجي، وهذا المعنى مرة سابقا بالتفصيل، وأثبتنا على أنه الوجود على قسمين، إما وجود ذهني وإما وجود خارجي، والذهن وعاء الكليات، كما أن الخارج وعاء الجزئيات. فهذا الكتاب عند الإنسان بما أن علمه حصولي يحصل من الكتاب صورة الكتاب في الذهن، بحيث هذه الصورة قبل حصولها كانت جزئية، ولكن عند انطباعها في الذهن وحصولها في الذهن تكون كلية، باعتبار تنطبع على هذا الكتاب وعلى مئات مثل هذا الكتاب، أليس ذلك؟ الواقع ذلك. يقول ابن سينا الله سبحانه وتعالى إنما يعلم الصور كالصور الذهنية، الصور الأشياء، ولا يعلم الوجود الخارجي للأشياء. لماذا لا يعلم؟ يقول لأنه الوجودات الخارجية كالزيت مثلا له حالات مختلفة، كان الزيت قائم وأخرى جامد، الله سبحانه وتعالى يعلم بقيامه ثم يعلم بجلوسه، إذا كان يعلم بنفس الزيت وبذات الزيت وبوجوده الخارجي يلزم أحد الأمرين، يلزم السباع، يلزم أحد الأمرين، يلزم إما الجهل في ذات الله أو يلزم الجبر في عمل الإنسان، أو يلزم الأمر الثاني. طبعا هذا في إشكال آخر، الجبر يلزمه الجبر، الإشكال الأخير. أما إشكال ابن سينا أنه إما يلزم الجبر أو يلزم تبدل علم الله. تبدل علم الله لازمه تبدل ذات العالم، باعتبار بالنسبة للإنسان هكذا، أنا الآن عامل بقيام الليل وأجهل جلوس الليل، ثم لما يجلس يتبدل الذات باعتبار تنطبع صورة ثانية في ذات الإنسان. فالذات الأولى للإنسان في الواقع والحقيقة نفس الذات، ولكن حالات الذات مختلفة. صار كانت في الذات صورة القيام وأخرى كانت صورة الجلوس. فعليه إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بنفس الزيد لا بصور الزيد ولا بحالات الزيد، إذا كان يعلم بنفس الزيد يجب إما أن يجهل جلوس الزيد بعد قيامه وهذا على الله مستحيل، أو يجب تبدل الذات باعتبار تبدل المعلوم يستلزمه تبدل العالم. العلم رابط بين العالم والمعلوم، فإذا تبدل العلم باعتبار تبدل المعلوم لازم أن العالم أيضا يتبدل. فتبدل المعلوم من حال إلى حال، من قيام إلى جلوس، لو كانت بنفسه موجود عند الله سبحانه وتعالى للزمه بأن علم الله يتغير يتبدل، وتبدل العلم لازم تبدل الذات وهذا مستحيل، لأن التبدل إنما يكون في الجسم والجسماني، وأما المجردات فلا تبدل فيها. هكذا قال ابن سينا. فبناء على هذه القاعدة، بناء على هذا الإشكال، ذهب ابن سينا إلى أن الله سبحانه وتعالى تكون صور الأشياء حاضرة وليست ذوات الأشياء. المصنف لا يستطيع بهذا القول ولا بمثل هذا القول، سواء كان قائله ابن سينا أو غير ابن سينا. طبعا تحقيق هذا المعنى جاء من قبل المصنف في كتابه شرح الإشارات، كما وضح هذا المعنى وحققه بهمنياط تلميذ ابن سينا، حقق هذا المعنى على أنه ابن سينا غير صائب في هذا القول، هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن التبدل والجهل إنما يكون في العلم الحصولي. نعم في العلم الحصولي يستلزم ذلك في الإنسان، بما أن علمه حصولي وكسبي يستلزم أن يكون عالما بقيام الزيد وجاهلا بجلوس الزيد، أو إذا مثلا جلس يستلزم تبدل المعلم يستلزم تبدل العالم أيضا، يعني عالميتي الآن بقيام الزيد غير عالميتي بجلوس الزيد، العالمية تختلف باختلاف المعلوم. هذا بالنسبة للعلم الحصولي. وأما إذا قلنا أنه علم الله سبحانه وتعالى علم حضوري ينحل جميع الإشكالات، ينحل الإشكال على أن الله سبحانه وتعالى جميع الأشياء حاضرة هي وصورها بلا فرق، جميع الأشياء حاضرة عند الله هي وصورها، أليس كذلك؟ الكتاب الآن صورته عند الله حاضرة ونفس الكتاب حاضر، وإن كان يتبدل الله سبحانه وتعالى يعلم بقيام زيد وبجلوس زيد في آن واحد، وإن كان زيد يتبدل باعتبار جميع حالات زيد حاضرة عند الله، يعني الله من الولادة إلى الوفاة جميع الأشياء من قبل الولادة حتى بعد الوفاة إلى يوم القيامة إلى ما بعد يوم القيامة، ربما منذ التعبير نعبر أنه من الوفاة إلى الولادة، من الوفاة إلى الولادة الله سبحانه وتعالى جميع حالات زيد حاضرة عنده، فهو يعني مثل واحد أفرض إذا كان مثلا في دائرة تدور في دائرة، وهذا المعنى يصدق في الأفلام السينمائية بالخصوص، في دائرة مثلا يدور، نعلم أنه في الدورة الأولى يدور في الدورة الثانية يقوم، وهذه الدورات كلها الآن أمامي موجودة حاضرة، فعند ذلك أعلم بالقيام كما أعلم بالجلوس في آن واحد، لأن جميع الدوائر الآن موجودة عندي وحاضرة. فإذا كان علم الله سبحانه وتعالى علم حضوري فإنه يعلم بقيام جلوس بلا فرق، لأن الجميع على زيد عند الله حاضرة. فدفع الإشكال هو عبارة عن علم حضوري والفرق بينه وبين العلم الفصولي. هكذا قال المصنف، ولكن بعض الشراح لا يردون بهذا القول من المصنف ويستبعدون من مثل المصنف أن يتكلم بمثل هذه المقولة، بل ينتصرون لابن سينا الشيخ الرئيس على أنه الحق مع ابن سينا. لماذا؟ يقولون لأنه هذا المعنى بالنسبة للعلم الحضوري بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لو كانت الأشياء كلها موجودة مخلوقة، نعم الله سبحانه وتعالى يعلم قيام زيت وجلوس زيت في آن واحد باعتبار كلها موجودة على عنده، ولكن بناء على المبنى الصحيح فيما نحن فيه عند المتكلمين وعند الحكماء أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء من الإيش؟ من العدم، يعني لم تكن جميع الأشياء موجودة. فكيف يقال أنه جميع الأشياء حاضرة عند الله؟ لم تكن موجودة حتى يعلم حالات الأشياء، حالات زيد يعلمها من قيامه ومن جلوسه، لم تكن موجودة باعتبار خلق الأشياء من عدم سبحان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى. فعليه يقال لابد أن يقال بمقولة ابن سينا على أنه صحيح الأشياء لم تكن موجودة، ولكن صورها يعني ماهياتها، ويعبر عنها بالماهيات الثابتة، هذه ماهياتها كانت موجودة عند الله، صورها كانت موجودة عند الله، ثم بعد ذلك أوجد تلك الصور بالوجود، عندما تلبست بالوجود وجدت تلك الصور باعتبار الماهيات غير موجودة بناء على أثارة الوجود، الماهيات غير موجودة فوجدت تلك الصور بناء على الماهيات الثابتة بإطارة الماهية، ولكن لا يقال أنه الماهية كانت موجودة صورها عند الله حاضرة، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يلبس بين الوجود وبين الماهية فتوجد الماهية. الفرق بين الوجود والموجود أنه الموجود ذاته يعني الماهية ثبت لها الوجود. ألا تنهي هذه بالنسبة لاعتراض ابن سينا، والجواب واعتراض على الجواب موجود في المفصلات، من أراد فعليه للمراجعة. أنا اليوم مريض طبعا وبصعوبة أتكلم، ولكن لا بأس بالنسبة لهذا الموضوع بفصل أكثر. ابن سينا أولا يعتقد بإثارة الوجود لأنه من المشاعين، والمشاعين تقريبا على الإطلاق يعتقدون بإثارة الوجود، الإطلاقين يعتقدون بإثارة الماهية. ابن سينا من مشايخ المشاعين فبلا شك يعتقد بإثارة الوجود، هذا أولا. وثانيا ابن سينا لا يقول بالماهيات الثابتة، الماهيات الثابتة هذا قول المعتزلة وقول الصوفيين أنه عندنا ماهيات ثابتة، ابن سينا لا يقول بالماهيات الثابتة. أنا من باب التشبيه شبهت أن عندنا ماهيات ثابتة كالقول بالماهيات الثابتة، يعني أن صور الأشياء كانت موجودة والله سبحانه وتعالى عالم بتلك الصور، لا بذوات الصور، لا بأجسام الصور، لا ب موجودات الصور، إنما عالم بتلك الصور، ثم بعد ذلك يوجد الشيء، مثلا يوجد موجودية تلك الصور توجد عند تلبسها بالوجود. هذا من باب تشبيه ذكرت هذا المعنى، وإلا لا أريد أن أحمل ابن سينا هذه المقولة، ابن سينا لا يذهب إلى هذه المقولة. قال: ولا يستدعى العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده، هذه دفعا ولا يستدعي، دفع قول ابن سينا حيث قال يستدعي علم الباري ان تكون هناك صور مغايره للمعلومات من حيث الوجود الخارجي، يعني تلك الصور تغاير الوجودات الخارجيه، فحاضره عند الله تكون عند الله تلك الصور. ولا يستدعي العلم صورا مغايره للمعلومات عنده، لماذا لا يستدعي دفعا لابن سينا؟ لان نسبه الحصول اليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. نحن عندما نتعقل الصورة باعتبار الشيء الخارجي بناء على انه هناك ارتباط بين العله والمعلول، وهذا ما لا شك فيه ان هناك ارتباط بين العله والمعلول. عندما نتصور النار نتصور الحراره، عندما نتصور الحراره نتصور النار من باب التضايق، لان بين العله والمعلول تضايق، بين النار والحراره تضايق. فانما نتصور للترابط بين العله والمعلول. المتنبي يقول هذا الترابط اشد في الله سبحانه وتعالى. نحن عندما اذا علمنا بالعله نعلم بالمعلول، العلم بالعله يستلزم العلم بالمعلول لوجود الترابط وعدم الانفكاك بين العلم والمعلول. فالعلم بصوره العله يستلزم العلم بصوره المعلول بلا شك لوجود هذا الارتباط. هذا الارتباط اشد في الله، لان الله عله العلم، علته تامه مطلقه من جميع الجهات مستجمعه لجميع الصفات الكماليه. فهذا الارتباط اشد في الله سبحانه وتعالى. لذا الله يعلم بالاشياء صورا ووجودات خارجيه بلا فرق لشده الارتباط عند الله سبحانه وتعالى. اقول هذا الجواب عن اعتراض اخر اورده من نفى علم الله تعالى بالماهيات، لان الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالماهيات المغايره له. وتقرير الاعتراض من نفى علم الله تعالى بالماهيات المغايره للعلم له للعلم. وتقرير الاعتراض ان العلم صوره مساويه للمعلوم في ذات العالم بلا شك. العلم عباره عن انطباع صوره الشيء في الذهن، طبعا هذا العلم الحصولي. فالعلم صوره مساويه للمعلوم في العالم. فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات لزم حصول تلك المعلومات في ذاته تعالى، وذلك يستلزم تكثره تعالى. يعني يستلزم ان العالم يتكثر ذاته، يستلزم التبدل في ذات الله. التكثر والتبدل لازم تكثر وتبدل المعلومات. اذا تكثرت وتبدلت المعلومات يستلزم ان ذات العالم ايضا تتكثر وتتبدل حالات العالم. فلو كان الله تعالى عالما بغير من الماهيات لزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى، وذلك يستلزم احد على منع القلوب، يستلزم تكثره تعالى وكونه قابلا من ناحيه يقبل الصور، وفاعلا لانه هو الذي يوجد الصور. فيجب ان يكون ذات واحده قابلا وفاعلا في ان واحد، وذلك مستحيل، لان الفاعل بمعنى ليس بقابل، والقابل بمعنى ليس بفاعل. فيجب ان يكون فاعل وليس بفاعل، وهذا الا اجتماع النقيضين وهو محال. وذلك يستلزم تكثره تعالى وكونه قابلا وفاعلا ومحلا لاثاره، قابل فاعل ومحل لاثاره. وانه تعالى لا يوجد شيئا مما يباين ذاته، بل بتوسط الامور الحاله فيه. يعني يلزم انه انما يوجد من الامور التي تحل في ذات الله، وكل ذلك باطل. تقرير الجواب ان العلم يستدعي صورا مغايره للمعلومات. وتقرير الجواب ان العلم لا يستدعي صورا مغايره للمعلومات عنده تعالى. نعم، العلم يستدعي صورا المعلومه، هذا في العلم الفصولي. واما العلم الحضوري فلا يستدعي، وعلم الله علم حضوري. لا، العلم الحضوري بالنسبه للانسان يصدر علم الانسان بذاته، ان الانسان يعلم بذاته في ذاته، فيتحد العلم والعالم والمعلوم، وانما الاختلاف والتغاير اعتباري كما مر سابقا. العلم الحضوري تغايره بين العالم والمعلوم، لانه لا بد من التغاير بين العالم والمعلوم حتى يصدق، والا اذا كان اتحاد لا يصدق الحامل انما يصدق ان يكون من جهه متحد ومن جهه متغاير، لانه اذا كان متغاير من جميع الجهات لا يصح حمل المغاير على المغاير كما مر سابقا، وان كان متحد من جميع الجهات لا يصح حمل شيء على نفسه. فلا بد بين الجد وبين القيام من تفاوت، من تغاير، كما لا بد من اتحاد، يعني ما به الاشتراك وما به الازدياد حتى يفعل أن نقول زيد عالم ولا زيد قائم. فلا نحن فيه إنما التغاير يستلزم ذلك التغاير بين العلم يعني بين المعلوم وبين العالم، إنما يستلزم في العلم الفصولي لا العلم الحضوري، وإلا التغاير في العلم الحضوري ليس تغاير واقعيا حقيقيا، إنما تغاير اعتباري كعلم الله بذاته كعلم الإنسان بذاته، من ناحية يقال باعتبار يقال عالم باعتبار أنه يعلم بذاته، ومن ناحية أخرى يقال معلوم لأنه تعلق ذاته معلوما للذات نفسها، فباعتبار يقال ذات عامة وباعتبار يقال ذات معلومة، فالتغاير والتغاير اعتبار كما مرة سابقة. والجواب أن العلم لا يستدعي الصور المغايرة للمعلومات عنده تعالى، لأن العلم هو الحصول عند المجرد على ما تقدر، ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له، الأشياء صورها حقائقها وجوداتها الخارجية، الآن الله سبحانه وتعالى يعلم بي ويعلم بكلامي وبصوري وحتى بأسراري، هذا معتقدنا يعلم بكل شيء، أنه يعلم بصوري دون ذاتي، هذا معنى غير صحيح. أن العلم لا يستدعي الصور المغايرة للمعلومات عنده تعالى، لأن العلم هو الحصول عند المجرد على ما تقدم، يعني انكشاف عند المجرد على ما تقدم، ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة ومنكشفة بعلم حضوري، بعلم حضوري كلها حاصلة له لله سبحانه وتعالى. لماذا حاصلة؟ لأن العلم بالعلم يستلزم العلم بالمعلوم، والله علة العلم، فإذا علم بذاته يعني يعلم بمعلولاته أيضا، لأنه مؤثرها وموجودها، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله. حصول الأثر للمؤثر يعني المؤثر أعلم بأثره من غيره، صح؟ المؤثر أعلم بأثره من غيره بلا شك، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول المقبول لقابله. المقبول لقابله مثلا ذهن الإنسان، ذهن الإنسان يقبل الصور، يقبل الصور لوجود الارتباط بين ذهن الإنسان وبين الصور، أيهما أشد؟ هذا الارتباط أشد أو الارتباط بين العلة والمعلول وعدم الانفصال بين العلة والمعلول؟ بلا شك الارتباط أشد بين العلة والمعلول من الارتباط بين الصور والذهن مثلا، بين القابل والمقبول، أشد من حصول المقبول لقابله، مع أن الثاني المقبول عبارة عن الصورة لقابل عبارة عن الذهن مثلا، مع أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغايرة للذات الحاصل، الثاني من حصول المقبول لقابله هذا لا يستدعي حصول صورة مغايرة للذات الحاصل. فإذا عقلنا ذواتنا، إذا عقلنا وفهمنا ذاتنا، يعني علمنا، عقلنا معنى علمنا بذاتنا ذواتنا، لم نفتقر إلى صورة مغايرة له، نفتقر نحتاج أنه العلم بالذات يكون ذاتنا غير ذاتنا، لأن لا نفتقر العلم بالذات بذات الإنسان لا يفتقر أن يكون صورة مغايرة بذات الإنسان، وإنما التغاير تغاير اعتباري وليس تغاير واقعي وحقيقي. نعم التغاير الواقعي والحقيقي يستلزم أن يكون ذات المعلوم غير ذات العالم. الآن علمي بهذا المسجل مثلا، هذا يستلزم أن يكون ذاتي شيء وذات المسجل شيء آخر، لأن التغاير تغاير حقيقي واقعي. أما علمي بذاتي لا يستلزم، لأنه علم حضوري، علمي بالمسجل علم حصولي يحتاج إلى أن أحصل هذا المعلوم من طريق الحواس الخمسة الظاهرية، يلا يمكن أن أحصل هذا المعلوم، ولا علمي بذاتي يحتاج إلى الحواس الخمسة الظاهرية؟ لا يحتاج، كما سيأتينا الاعتراف على أن الله سبحانه وتعالى إنما يعلم لابد أن يعلم بالجزئيات، لابد أن يعلم من طريق الحواس، لأن الجزئيات لا تعلم إلا من طريق الحواس، لكن نحن نقول لا، العلم أعم أن يكون من طريق الحواس أو غير الحواس، كما إني أعلم بملحية الملح من طريق الذائقة، كذلك الله سبحانه وتعالى يعلم من طريق علمه الحضوري أنه هذا الملح ولو لم يتذوق، لأن الله ليس جسم ولا جسماني وليس له الحواس الخمسة الظاهرية، ولو لم يتذوق لكن يعلم بالمذوقات كما أعلم بالمذوقات بالأفكار، أعلم بالمبصرات والله سبحانه وتعالى يعلم أيضا بالمبصرات. إني أحتاج في علمي المبصرات إلى حاسة البصر ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى حاسة البصر. فعليه فإنا ندرك تلك الصورة الحاصلة في الذهن بذاتها لا باعتبار صورة أخرى، وإلا إذا كان باعتبار صورة أخرى يلزم تسلسل، يلزم أن هذه الصورة الثانية تحتاج إلى صورة ثالثة، والصورة الثالثة تحتاج إلى صورة رابعة، وهكذا تتسلسل. وإلا لازم تتضاعف الصور، مع أن تلك الصور حاصلة لذاتنا لا باستيرادها، بل بمشاركة من المعقولات. مثلا عندما أعلم بذاتي، أعلم بذاتي وحدها، أو أعلم بأنه حيوان، بأنه ناطق، بأنه جسم نامي، بأنه جسم مطلق، بأنه جوهر، كل هذه أعلمها عندما علمت بذاتي. فالمعلوم الذاتي ليس منفردا، إنما يعلم معه من المعقولات. الله سبحانه وتعالى عندما يعلم بذاته يستجب أن يعلم بالتمام المعقولات. لماذا التمام؟ لأن الله علة العلم. إنما أعلم ببعض المعقولات مع العلم بذاتي، لو علمت بذاتي من عرف نفسه فقد عرف ربه، لو عرفت بذاتي وعلمت بذاتي لعلمت بكثير من المعقولات، باعتبار في ذاتي أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا معنى عرفان لطيف. أنا إذا علمت بذاتي يعني أعلم بالعالم كله، باعتبار جميع العالم منطوي في ذاتي. إذا من عرف نفسه فقد عرف ربه، لأنه إذا علمت بذاتي علمت بالكون، وإذا علمت بالكون علمت بخالق الكون بلا شك. فالعلم بذات الإنسان يعلم بذاته يستلزم أن يعلم بمعقولات أخرى بلا شك. فالله سبحانه وتعالى علة العلم، إذا علم بذاته يعني علم بجميع المعاليم وجميع العلم، جميع المعلولات، يلزم أنه يعلم بجميع المعلولات، سواء كانت معلولات صورية أو كانت معلولات خارجية بالآخر. مع أن تلك الصور حاصلة لذاتنا لا بانفرادها بل بمشاركة، من المعقولات، فحصول العلم بالموجودات واجب الوجود. العلم يحصل مع أن تلك الصور حاصلة لذاتنا لا بانفرادها بل بمشاركة من المعقولات، فحصول العلم بالموجودات واجب الوجود. العلم يحصل للموجودات بمثل واجب الوجود الذي يحصل له الأشياء من ذاته، حاصل لذاتنا لا بانفرادها بل بمشاركة من المعقولات، فحصول العلم بالموجودات واجب الوجود. العلم يحصل للموجودات بمثل واجب الوجود الذي يحصل له الأشياء من ذاته بانفراده من غير استقرار إلى صور لها، أو لا بشدة الارتباط يجب أن يكون بنحو الأولوية، أنه نحن نتعقل ذواتنا مع معقولات أخرى. لماذا؟ لوجود الارتباط بين الصور وبين أصحاب الصور مثلا. هذا المعنى أولى بالله سبحانه وتعالى أن يعلم بالصور وبذوات الصور، يعني يعلم بالأشياء الخارجية كما يعلم بالصور بالآخر. فليس علم الله يتعلق بالصور وحاد كما يقول ابن سينا، بل يتعلق بالصور ويتعلق بذوات الصور بالآخر. فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يحصل له الأشياء من ذاته، يحصل لله الأشياء من ذاته، يعني عندما يعلم بذاته يعلم بالأشياء بانفراده من غير استقرار إلى صور لها لتلك الأشياء الموجودة، هذه أولى أنه يحصل. ولما كانت ذاته سببا، ذات الله سبحانه وتعالى سبب علة العلم، سبب لكل موجود، وعلمه بذاته علة لعلمه بمخلوقاته بآثاره بمعلولاته، وكان ذاته وعلمه بذاته العلتان متغايرتان بالاعتبار كما مر سابقا، أنه علمه بذاته يعني يكون ذات عالم بالذات، ذات يعلم بالذات، هذا التغاير تغاير اعتباري وليس تغاير حقيقي، وعلمه بذاته العلتان متغايرتان بالاعتبار لكن متحدتين بالذات، اتحد العالم والمعلوم من ناحية الذات، ولكن اختلف وتغير من ناحية الاعتبار، باعتبار أنه تعلق العلم يكون عالم، باعتبار أنه متعلق العلم يكون معلوم، هذا الفارق. وكان ذاته وعلمه بذاته العلتان متغايرتين بالاعتبار متحدتين بالذات، فكذا معلوله بلا فارق، والعلم به متحدان، معلوله والعلم بالمعلول متحدان بالذات، يعني ذاتان العلم بالمعلول مع نفس المعلول، نفس المعلول والعلم بالمعلول بالنسبة لله سبحانه وتعالى اتحاد، يعني بين العلم وبين المعلول اتحاد، العلم بالمعلول ونفس المعلول بينهما اتحاد بالذات، لكن متغايران بنوع من الاعتبار. وهذا بحث شديد أشار إليه صاحب التفصيل وبسطه المصنف رضوان الله تعالى عليه في شرح الإشارات من أراد عليه بالمراجعة. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات لأنها لزمت باعتبار خصوص الصور في ذاته تعالى، باعتبار تلك المحالات أنه يستلزم المحالات التي سابق مرة أنه يستلزم الجهل على الله أو يستلزم تبدل الذات أو ما شابه ذلك، هذه المحالات كلها تندفع بهذا الجواب الذي ذكره. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات لأنها لزمت باعتبار حصول صور في ذاته تعالى الله عن ذلك. قال: وتغير الإضافات ممكن؟ أقول هذا الجواب عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات الزمانية. الجزئيات الزمانية يعني الجزئيات التي لها بعد زماني. طبعا سابقا مر أنه الإنسان وكل جسم له أبعاد ثلاثة، البعد الانفجارات الثلاثة، بعد الطولي والعرضي والعمقي، وأخيرا وليس بأخير إنما قبل أينشتاين قيل على أنه للإنسان بعد آخر وهو البعد الزماني، لكن أينشتاين وضح هذا المعنى أنه للإنسان ولجميع الأجسام بعد آخر يسمى البعد الرابع وهو البعد الزماني. بعبارة أخرى كل جسم له مطار وله زمان. فالله سبحانه وتعالى يعلم بالأجسام باعتبار المكان، يعلم بأن هذا الكتاب هنا، أما باعتبار الزمان الجزئيات الزمانية لا يعلمها الله. لماذا؟ لأنه يتبدل الزمان، يتبدل ينصرف يتجدد ويتغير. فإذا كان الله عالما بالمتغيرات وبالمتجددات يلزم إما الجهل على الله سبحانه وتعالى والله منزع عن الجهل، أو يلزم تبدل الذات والله ذاته مجرد لا تتبدل، فلذا لا يعلم بالجزئيات الزمانية. الجواب كما مر سابقا أن علمه علم حضوري وليس علما حصوليا. هذا الجواب عن اعتراض الحكماء القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات الزمانية. وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم. صحيح علمي الآن بزيد قائل غير علمي بزيد جالس، العلم يتغير بتغير المعلوم، إذا تغير المعلوم يستلزمه تغير العلم وتغير العلم يستلزمه تغير العالم وتبدل العالم. نعم مثلا زيد الآن يتبدل من حال لحال في زمانه، قبل ساعة كان جالس الآن يقوم ثم بعد ذلك ينام، وهكذا هذه جزئيات زمانية عن جزئيات التي فيها زمان فيما تأتي، فيما تأتي حالات الآتية. الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالحالات الآتية بناء على قول الحكماء أن الله لا يعلم بالمستقبل، الله يعلم فقط بالحال. الآن زيد جالس يعلم بذلك، أما بعد ذلك زيد يقوم لا يعلم. لماذا؟ لأنه إذا كان يعلم يلزم أحد الأمرين على سبيل العقل، إما الجهل لأن الله سبحانه وتعالى جاهل بجلوس الزيد بعد ساعة، أو يعلم تبدل ذات العالم وتبدل ذات العالم مستحيل والجهل مستحيل، فعليه دفعا لهذه الاستحالات يقال بأن الله سبحانه وتعالى ليس عالم بالجزئيات الزمانية إنما يعلم بالكليات فقط. نحن ننفي هذا المعنى لأنه نعتقد أن علم الله حضور، والزيد بزمانه وبمكانه وبذاته وبصوره وبكل حالاته حاضر عند الله سبحانه وتعالى. زيد حاضر عند الله، الله عنده علم حضوري لزيد في جميع حالاته، فهو يعلم زيد ويعلم قيام وجلوس زيد بالأفضل. على كل تقرير الاعتراف أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، وإلا لانتفت المطابقة بين العلمين بين العالم وبين المعلوم وبين العلم والمعلوم، وإلا لانتفت المطابقة. لكن الجزئيات الزمانية متغيرة، حالات الجزئيات الزمانية زيد القائم يرجع زيد الجالس، فلو كانت هذه الجزئيات الزمانية معلومة لله تعالى لزم تغير علمه تعالى، والتغير في علم الله تعالى محال. تقرير الجواب أن التغير هذا إنما هو في الإضافات لا في الذات، زيد بالإضافة إلى الجلوس غير زيد بالإضافة إلى القيام، إذا التغير إنما يكون بالإضافات وإلا ذات زيد واحد، الله يعلم بذات زيد وبإضافات زيد، إنما هو في الإضافات لا في الذات. ولا في الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير نسبتها وإضافتها إلى المقدور عند عدم. مثلا الله سبحانه الإنسان إنما يكون قادر إذا أوجد الشيء ثم يعدم ذلك الشيء، يسمى قادر على الإيجاد وقادر على العدم، بمعنى القدرة إن شاء فعل وإن شاء ترك. فهذا في القدرة يأتي التغير، في القدرة يأتي، أما في العلم لا يأتي. لذا قلنا العلم أوسع من القدرة، صفة العلم أوسع من صفة القدرة. ولا بالصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير نسبتها وإضافتها إلى المقدور عند عدمه وإن لم يتغير في نفسها. وتغير الإضافات جائز لأنها أمور اعتبارية وليست وقائع وحقائق خارجية، لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لهذه الأمور الاعتبارية في الخارج. طبعا هناك اعتراضات أخرى والأجوبة تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.